لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ أبو رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 127، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن أبي خلف وهو محمد ابن أحمد، قال أخبرنا محمد ابن سابق وهو صدوق، عن إبراهيم ابن طهمان، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس وهو صدوق أيضا، عن جابر أنه قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق ومحمد ابن بكر وهو البرساني صدوق، قال أنبأنا ابن جريج وهو عبد الملك قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع شاب بن عبد الله، وهاهنا صرح أبو الزبير بالسمع من جابر، فإن أبو الزبير من المدلسين. والطريقة الأولى ليس فيها التصريح بالسمع، وهذه الطريق فيها التصريح بالسمع، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خلصها ابن رواحة 40,000 وسق، 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق. قال الشيخ: هذا حديث حسن، والحديث كما مر معنا يدور على أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير كما عرفنا صدوق حديثه من قبيل الحسن، فلهذا حكم الشيخ رحمة الله عليه بالحسن على هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا موجود في مسند أحمد وأبو داود في الطريق الثانية، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، هو موجود أيضا في مسنده. في هذا الحديث أن جابر قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر، وكما قال الله عز وجل: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فهذا هو الفيء، المال الراجع إلى المسلمين من غير قتال. ويأتي الفيء على معنى الغنيمة مطلقا، وأصل الفيء الرجوع، وفاء بمعنى رجع. والمال في الأصل هو لأهل الإسلام، فإذا أخذه الكفار مع كفرهم فقد أخذوا شيئا ليس لهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالطيبات جعلها الله عز وجل للمؤمنين. فالمال الذي بين أيدي الكافرين هو في الأصل للمسلمين، فإذا قاتل المسلمون الكفار وأخذوا مالهم هذا المال يدخل، هذا المال يدخل في مسمى الفيء، لأنه مال راجع إلى المسلمين. فالفيء يطلق على الغنيمة وإن أخذت بقتال، ويطلق الفيء على الغنيمة التي أخذت من غير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قاتل في خيبر كما هو معلوم، قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، أي في عملهم في مزارعهم، وأبقاهم في مساكنهم كالخدم للمسلمين. فإن المسلمين لم يكن عندهم التفرغ للقيام بتلك المزارع والبساتين، وقد كانوا منشغلين بمجاهدة الكافرين، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام، ترك اليهود في خيبر يقومون على تلك المزارع والبساتين على أن يعطوا المسلمين الشطر، فقد عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام على الشطر مما يخرج من الثمر والزرع، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم أي نصفين، فبعث عبد الله بن رواحة فحرص عليهم. وفي هذا الحديث مشروعية المساقات والمزارعة، والمراد بالمساقات العمل على سقي الأشجار المثمرة، والمزارعة العمل على زراعة الأرض، والذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام الأمران المساقات والمزارعة، ولهذا عامله النبي عليه الصلاة والسلام على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع. فقوله من ثمر، هذه هي المساقات، ومن زرع هذه هي المزارعة. فأما المساقات فإنها مشروعة في قول جماهير العلماء إلا من شد كأبي حنيفة، فأبو حنيفة ذهب إلى عدم مشروعية المساقات باعتبار أنها إجارة بأجرة مجهولة، فإن المساقي إذا جعل له النصف أو الثلث أو الربع هذا أمر مجهول، فإن النصف لا يدرى كم مقداره من حيث الواقع، وهكذا الثلث أو الربع، فذهب أن إجارة فاسدة لأنها إجارة بشيء مجهول، والإجارة تكون بشيء معلوم، كأن تستأجر شخصا على صاعين من تمر أو من شعير أو من بر أو على مال نقدي بشيء معلوم من الدراهم كألف درهم أو أقل أو أكثر، فالإجارة تكون بأجرة معلومة. وما قاله أبو حنيفة من الاعتراض على السنة ومن تقديم الرأي على السنة، ولهذا ذم العلماء أصحاب الرأي. والمساقات قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم، وفي زمن الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من غير نكير، فكيف يقال إجارة فاسدة؟ والحقيقة أن المساقات لا تدخل في عقود الإجارات، وإنما هي من عقود المشاركات، وعقود المشاركات غير عقود الإجارات. فالمساقي مشارك لصاحب الشجرة بالثمرة في المغنم والمغرم، على أن أبا حنيفة أجاز المضاربة ولم يقل أنها إجارة فاسدة، فإن المضارب لا يدري كم أجرته، وإنما يعلم النسبة، كأن يضارب على النصف أو الثلث أو الربع ولا يدري كم أجرته، ومع هذا أجاز أبو حنيفة المضاربة، بل قام الإجماع على جوازها، والكلام في المضاربة كالكلام في المساقات، إن جعل ذلك من قبيل الإجارة فيقال له مثل ما قال في المساقات، وإن قال المضاربة من عقود المشاركات فجاز فيها ذلك فيقال له، والمساقات أيضا من عقود المشاركات فيجوز فيها ذلك. وأما المزارعة فالخلاف فيها كثير، فأجازها من الأئمة الأربعة الإمام أحمد، ومنعها بقية الأئمة إلا إذا كانت تبعا للمساقات، إذا كانت المزارعة تابعة للمساقات، أي عقد مساقات على الأشجار ومزارعة على ما حول الأشجار من البياض من الأرض التابعة للأشجار، فأجازوا المزارعة. المزارعة إذا كانت تابعة للمساقات، منهم من قدر ذلك بالثلث، ومنهم من اعتبر الغالب، أي تكون المساقات هي الغالبة. وهذه التقادير موجودة في مذهب الإمام مالك والشافعي، في الإمام مالك قدر ذلك بالثلث والشافعي قدر ذلك بالأغلب، ولم يجوزوا المزارعة المستقلة عن المساقات، والصواب جواز المزارعة كجواز المساقات، وليس في ذلك محذور شرعي. والمزارعة المنهي عنها هي التي جاء النهي عنها في حديث جابر في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة، المراد بذلك المزارعة الفاسدة، فقد كانوا يعينون بقعة معينة ما نبت فيها من الزرع لصاحب الأرض أو للمزارع، وما كان على مجرى الماء فهو لهذا أو لذاك، فكانت تنبت هذه ولا تنبت هذه فيحصل الظلم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما المزارعة التي هي شبيهة بالمساقات بالنسب المعلومة كالنصف والثلث والربع، فهي من عقود المشاركات، وشأنه كشأن المساقات وشأنه كشأن المضاربة، وليس فيها محذور شرعي، والصواب حلها، وقد كانت تفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه إجماع الصحابة على حلها، وكان يقول إن كان هناك إجماع في الدنيا فهذا الإجماع، أي في صحة المزارعة. على كل معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر تدل على جواز المساقات والمزارعة بالنسب المعلومة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرص عليهم. وفي هذا مشروعية الخرص في المساقات والمزارعة، والخرص هنا ليس المراد به خرص الزكاة، فخرص الزكاة له أدلة أخرى، أما الخرص هنا فهو خرص في المساقات والمزارعة. وأكثر العلماء ذهبوا إلى عدم مشروعية الخرص في المساقات والمزارعة، وأجاز ذلك بعض العلماء لهذا الحديث، وهو حديث صريح في جواز الخرص، غير أن الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى مشروعية الخرص إذا دعت المصلحة، كأن يحصل اختلاف المقاصد بين المساقي وبين صاحب الأشجار، كأن يكون المساقي يريد أن يأكل الثمرة وهي رطبة، إذا كانت من ثمر النخيل يريد المساقي أن يأكل الثمرة رطبة وصاحب الزرع يريد أن يبقيها تمرا أو العكس، فهنا المقاصد مختلفة، فإن تركنا الثمرة إلى أن تصير تمرا وتجنى ثم يقسم التمر يحصل الضرر على من أراد أن يأكل الرطب، فلما اختلفت المقاصد جاز الخرص، يأتي الخارص ينظر في تلك الثمار ويقول تخرج هذه الأشجار كذا وكذا من الأوساق لفلان كذا ولفلان كذا لفلان كذا ولفلان كذا، ف من أراد أن يأكل الرطب يأخذ بمقدار ما عين له وما قدر له عن طريق الخرس، ويبقي الباقي للآخر الذي أراد أن تكون تمرا. فهنا المصلحة داعية إلى الخرس، وفي هذا الحديث المصلحة داعية لأن المعاملة مع اليهود، فلو تركوا وما أرادوا ربما خانوا ومكروا وكتموا وكذبوا، واليهود يستحلون أموال المسلمين. فالمصلحة دعت إلى الخرس، فيذهب الخارس وينظر إلى الثمار ويقول هذه الثمار تنتج أو هذه الأشجار تنتج كذا وكذا من الأوسق، لكم كذا وللمسلمين كذا، حتى لا يتمكنوا من الغش والمكر والخداع. فالمصلحة راجحة في هذه في هذا الحديث، وما لم يكن فيه مصلحة شرعية فالأصل عدم الخرص، أن الخرص من أمور المظنونة، قد يخطئ وقد يصيب، فالأصل هو القسمة العادلة المعلومة بعد أن تجنى الثمار وتؤخذ، تكون القسمة المعلومة بالكيل أو بالوزن، هذا هو الأصل. ولهذا كما عرفنا أكثر العلماء لم يجيزوا الخرص في المساقات، لكن القول بعدم الجواز مطلقا فيه نظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك في هذا الحديث، لكن يقال الأصل المنع إلا ما كان فيه مصلحة شرعية كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر. وفي الطريقة الأخرى قال جابر خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وهذا مقدار كبير، وجعل المسلمين 20,000 وجعل 20,000 لليهود كما جاء في نعم كما في هذه الرواية، قال وعليهم 20,000 وسق، فقسمها نصفين، والوسق 60 صاع، وهذا مقدار كبير. الزكاة تجب في 5 أوسق، وهنا 40,000 وسق. قال وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق أي يؤدونه إلى المسلمين. هنا ذكر أن الشيخ ابن عبد الله علي أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح من ليس الصحيح في 3 مواضع، الموضع الأول في كتاب الصدقات في مما جاء في الخرص، لكن الخرص هنا كما عرفنا لم يكن في الزكاة وإنما كان في المساقات. والموضع الثاني في كتاب الجهاد والغزوات في باب غزوة خيبر، والموضع الثالث في كتاب الأموال في باب اقتناء الأرض للزراعة، والمراد بذلك حل المزارعة التي حصل فيها النزاع بين العلماء. فالمزارعة أحلها الله عز وجل، وهي من المعاملات الصحيحة بشروطها الشرعية، أما المزارعة الفاسدة التي كان يفعلها الناس ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي المخابرة فذلك منهي عنه ولا تجوز.